رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة، مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة في حاجة الإنسان للعبادة. وفي قوام العبادة بالخشوع، وفي مراتب الخشوع، المحور الأول حول حاجة الإنسان للعبادة، ذكر علماء النفس أن فاعلية الهدف منوطة بالانسجام مع ذات الإنسان الهادف. مثلا إذا دخل الطالب تخصص الطب ليتخرج طبيبا، فإن هذا الهدف وهو كونه طبيبا ناجحا إنما يكون فاعلا إذا كان هذا الهدف منسجما مع ذات هذا الطالب، منسجما مع ميوله، منسجما مع نزعاته، منسجما مع طبيعته. أما لو كان الطب منافرا لميوله ومنافرا لطبعه فإن الهدف لن يكون فاعلا. فاعلية الهدف بانسجام الهدف مع الذات ومع ميولها. لذلك نحن نتساءل، الهدف من وجودنا ما هو؟ الهدف من وجودنا هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الهدف من وجودنا هو العبادة، فهل هذا الهدف ينسجم مع أنفسنا؟ هل أن العبادة هدف يتلاءم مع طبيعتنا البشرية؟ هل أن العبادة هدف ينسجم مع ميولنا ومع نزعاتنا؟ إذا كانت العبادة هدفا منافرا لنفوسنا ومنافرا لطبيعتنا فسوف نمارسه ممارسة الوظيفة، أي أننا نقوم به بدافع الوظيفة السماوية ليس إلا، وبالتالي سيفقد هذا الهدف مضمونه وسيفقد هذا الهدف روحه، ويكون جعله هدفا لغوا من الله تبارك وتعالى، لأنه هدف لا مضمون له ولا روح فيه، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر منه تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الهدف وهو العبادة منسجما مع طبيعتنا البشرية فإننا سنمارس العبادة حتى لو لم نؤمر بها، فإننا سنمارس العبادة حتى لو لم تفرض علينا، لأن العبادة تنسجم مع ذواتنا ومع طبيعة أنفسنا. الصحيح أن العبادة تلبي حاجة ذاتية داخلية عندنا، لولا أن العبادة تنبع منا وتنبع من حاجاتنا لما جعلها الله هدفا لوجودنا، إنما جعلت العبادة هدفا لانسجامها الكامل مع طبيعتنا ومع حاجاتنا. نحن نحتاج إلى العبادة، نحن نحتاج إلى العبادة حاجات فطرية، نحن نحتاج إلى العبادة حاجتنا إلى الأمن، نحن نحتاج إلى العبادة حاجتنا إلى التعبير عن الذات، نحن نحتاج إلى العبادة حاجتنا للشحنة الروحية والرصيد النفسي. كيف ذلك؟ الإنسان خلق هلوعا، خلق ومعه عقدة الخوف، يخاف من كل شيء، يخاف من المستقبل، من الأمراض، من الكوارث، من كل شيء. وعقدة الخوف لا علاج لها إلا أن يشعر الإنسان بالأمن والحماية والطمأنينة. علاج عقدة الخوف الشعور بالأمن، الشعور بالطمأنينة. ومن أين يحصل الإنسان على الشعور بالأمن والطمأنينة كي يعالج عقدة الخوف؟ الشعور بالأمن والطمأنينة لا يتوفر للإنسان إلا من خلال العبادة، إلا من خلال الصلاة، إلا من خلال المناجات، لأن الصلاة ارتباط بمصدر الحياة، الصلاة مناجات لمصدر العطاء، لمصدر الحياة، لمصدر الدفء. فإذا أنا ارتبطت بمصدر الوجود كله، مصدر الرزق، مصدر الحياة، مصدر العطاء، مصدر الرحمة، إذا ارتبطت بمصدر الفيض كله حصلت على الأمان، وحصلت على الشعور بالحماية، لأنني ارتبطت بمصدر الأمن والحماية ألا وهو الله تبارك وتعالى من خلال الصلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نحتاج إلى الصلاة حاجتنا إلى التعبير عن الذات. الإنسان إذا قست عليه الظروف الاجتماعية وتراكمت عليه الهموم من كل مكان، ألا يحتاج إلى أن ينفس عن نفسه؟ الإنسان إذا قست عليه الهموم احتاج إلى أن ينفس، احتاج إلى أن يعبر عن ذاته، احتاج إلى أن يبوح بما في صدره وبما في قلبه، يبحث عن شخص صديق حميم يستمع إليه ويتلقى أحاسيسه وشكاواه. كذلك الإنسان إذا تراكمت عليه الذنوب وتراكمت عليه المعاصي وأحس بوخزها وأحس بألمها وأحس بفظاعتها، فإنه يحتاج إلى أن يتكلم، يحتاج إلى أن يعبر عن ذنوبه، يحتاج إلى أن يتحدث عن معاصيه، يحتاج إلى أن يتحدث عن أخطائه، حتى يخفف عبء الذنوب وعبء وخزها وألمها. وكيف يعبر عن ذنوبه وأخطائه ولا يوجد مخلوق يتلقاني وأنا أتحدث عن ذنوبي، ولا يوجد مخلوق يرحب بي وأنا أتحدث عن أخطائي الفاحشة منذ يوم بلوغي إلى هذا اليوم، ولو وجد هذا المخلوق فإنه لا ينفعني، لأنني أحتاج إلى موجود يساعدني على تغيير أوضاعي، أحتاج إلى موجود إذا تحدثت إليه نقلني من الصفحة السوداء صفحة الرذائل إلى الصفحة المشرقة البيضاء صفحة الفضائل. فمن هو الموجود الذي إذا تحدثت إليه احتضنني ورحب بي ونقلني من حفرة الذنوب إلى قمة التوبة؟ هذا الموجود هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الصلاة تعبير عن الذات، فهي حاجة فطرية إنسانية. نحن نحتاج إلى الصلاة حاجتنا للشحنة الروحية. الحياة كلها تعب، سدوها كل أصوات توصلني، سدوها للنوافذ. الحياة كلها تعب، الحياة كلها ألم، الحياة كلها مصاعب. حتى الملوك، حتى السلاطين، حتى الأثرياء يعيشون متاعب الحياة. عجب كلها، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. الحياة كلها متاعب وكلها مصاعب، مصاعب العمل، مصاعب الأهل، مصاعب الأعداء، مصاعب الأصدقاء. الحياة بمصاعبها كيف يواجهها الإنسان وكيف يقاومها الإنسان؟ الإنسان يحتاج إلى طاقة من الصبر وشحنة روحية يقاوم بها متاعب الحياة. من أين يحصل الإنسان على الشحنة الروحية؟ من أين يحصل الإنسان على طاقة من الصبر وقوة الإرادة يقاوم بها متاعب الحياة؟ من أين؟ من الصلاة. الصلاة تغذيك بشحنة روحية ورصيد روحي يوفر لك طاقة من الصبر وقوة الإرادة أمام مصاعب الحياة. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصلاة. الصلاة تسبغ علينا هدوءا، تسبغ علينا سكونا، تسبغ علينا ارتياحا، وهذا الهدوء والسكون رصيد ينفعنا في مواجهة مصاعب الحياة. لذلك قالت الآية المباركة: وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله كناية عنا، هي تخاطب النبي، والصحيح أنها تخاطبنا نحن. الآية تقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا تلجأ إلى النوم. كثير منا إذا أصابته الهموم يلجأ إلى النوم، يظن أن النوم يخلصه من الهموم، يظن أن النوم يخفف عنه متاعب الحياة. الآية تقول: لا، ليس النوم ملاذا، ليس النوم مخلصا من الأتعاب. إذا أردت أن تخلص نفسك من أتعاب الحياة فلا تلجأ إلى النوم، اترك النوم. يا أيها المزمل اترك النوم، لأن النوم لا يخفف عنك متاعب الحياة. إلجأ إلى الشحنة الروحية التي تملأ قلبك وتملأ صدرك وتجعلك قوي الإرادة قوي العزيمة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا، لا يهم المدة، المهم أن تتزود من الشحنة الروحية، شحنة صلاة الليل. قم الليل إلا قليلا. إذن قم في ظلام الليل، وما أجمل هذه الدقائق التي يصلي فيها الإنسان صلاة الليل، خصوصا ليلة الجمعة، دقائق لكنها تغمر قلبك بالنور، دقائق في الظلام تغمر قلبك بالنور، دقائق أمام الله تملأ قلبك بالحيوية والنشاط وتشحنك شحنا روحيا أبديا سرمديا. قم الليل إلا قليلا، ورتل القرآن لأنه يسبغ عليك خشوعا وخضوعا. وإذا ملكت الشحنة الروحية صرت مؤهلا لأن يلقى عليك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل يحتاج إلى رصيد روحي، يحتاج إلى شحنة روحية، إنما تحصل عليها من خلال صلاة الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه هي حاجتنا إلى العبادة. نجي إلى المحور الثاني، العبادة وقوامها بالخشوع. الصلاة لها جانبان: جانب ملكي وجانب ملكوتي، كسائر أعمالنا فإن أعمالنا لها جانبان: جانب حسي يسمى بالجانب الملكي تبارك الذي بيده الملك، وجانب غيبي يسمى بالجانب الملكوتي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الصلاة أيضا لها جانب حسي من قيام وقعود وركوع وسجود وأذكار، ولها جانب غيبي وهو مضمونها. ما هو مضمونها؟ مضمونها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل الصلاة التي صليناها نهتنا عن الفحشاء والمنكر؟ نحن صلينا 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، كل واحد بحسب عمره. هل تغيرت أوضاعنا؟ هل تغير سلوكنا؟ هل تغيرت أخلاقنا؟ أم ليس للصلاة أثر على سلوكنا ولا على أوضاعنا ولا على تصرفاتنا؟ إذن صلاتنا كانت صلاة ملكية فقط ولم تكن صلاة ملكوتية، لم تكن ذات مضمون، لم تكن ذات معنى، كانت رياضة جسدية ولقلقة لسانية، لم تخرج من الإطار الملكي إلى المعراج الملكوتي. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. صلاتنا ما خرجت من الإطار الملكي أبدا، لذلك لا أثر لها على أوضاعنا وسلوكنا، وسنبقى مع هذه الصلاة، صلاة الكسالى، صلاة الرياضيين، صلاة المتنفرين، إلى أن يأتي يوم سماه القرآن يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. لماذا؟ الحسرة في الدنيا ليست حسرة دائمة، حسرة مؤقتة، لأنها حسرة مشوبة بالأمل، مشوبة ببارقة التغير، ببارقة الانفراج، لكن الحسرة في الآخرة حسرة مؤلمة، حسرة دائمة، حسرة متجددة. يوم تعرض علي صلاتي في الآخرة ويقال لي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه صلاتك أن تقرأها بنفسك. الأعمال تتجسم يوم القيامة، صلاتي ستتجسم أمامي يوم القيامة، إما أن تتجسم قصرا ونهرا وشجرا، وإما أن تتجسم ثوبا ممزقا مخرقا وسخا قذرا، ويقال لي هذه صلاتك، هذا الثوب القذر الوسخ هذه صلاتك التي كنت تصليها بكسل وضجر وسأم ونفرة، هذه هي صلاتك، ثوب وسخ قذر، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وحينئذ تصيبني الحسرة والندامة، ولا رجوع ولا تغيير. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذن نحن نحتاج إلى صلاة ملكوتية، والصلاة الملكوتية هي صلاة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما معنى الخشوع؟ الخشوع هو عبارة عن التسليم. القرآن الكريم يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني مسلمة تنتظر ماذا يحصل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الخشوع يعني التسليم. كيف التسليم؟ أنا عندما أقاد إلى السجن فأسلم بمصيري، لا حول لي ولا قوة، أو هذا الذي يحكم عليه بالقتل فيسلم رقبته للسياف، لا حول له ولا قوة. التسليم المطلق لله عز وجل هو الخشوع. الخشوع يعني أسلم إليك كلي، بروحي ببدني بجميع شؤون حياتي أسلمها لك. هذا الخشوع نستشعره في بداية الصلاة، وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذن الخشوع هو التسليم، وهذا التسليم له أثران. الأثر الأول خضوع الجوارح، والأثر الثاني رسوخ الإيمان. أما الأثر الأول وهو خضوع الجوارح، مر النبي المصطفى على رجل يصلي وهو يعبث بلحيته أثناء الصلاة، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. أثر الخشوع سكون الجوارح، أن تقف موقفا ذليلا متواضعا أمام ربك عز وجل. الأثر الثاني رسوخ الإيمان. القرآن الكريم يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، هم مؤمنون ولكن لا خشوع لهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأقم الصلاة لذكري. كيف تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أحد الأولياء كان منحرفا أيام شبابه، كان منحرفا أيام صغره، يصنع المعاصي والذنوب، ولكنه فقد طفلة صغيرة له أيام انحرافه، بكى على الطفلة عندما فقدها، ولكنه لم يأخذ العظة والعبرة من موتها أبدا، إلى أن ظل منغمسا في الذنوب ومنحدرا في هاوية المعاصي، فرأى في منامه أنه يسير في وادي، وذلك الوادي كله أشواك، كله ذئاب، كله وحوش، يقوم ويسقط، يستقيم وينحني، إلى أن رأى جبلا، ورأى فوق الجبل طفلته الصغيرة التي فقدها، فناداها أن تنقذه من ذلك الوادي المليء بالأشواك والمليء بالمشاكل والمتاعب، فمدت يدها إليه وأراد أن يصعد الجبل ولكنه لم يستطع، كلما رقى احتوشته الكلاب وصارت تنهش من لحمه وتأكل من بدنه، كلما أراد أن يرقى الجبل احتوشته الكلاب كأنه فريسة شهية لها، وهو يصرخ ويلهث كالظمآن، إلى أن مدت إليه الطفلة يدها وأخذته من الوادي وقالت له ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ما هذه الكلاب؟ قالت هذه أعمالك السيئة، هذه علاقاتك غير المشروعة، هذه معاصيك، هذه افتراءاتك، هذه ذنوبك، تصورت لك بصورة الكلاب العاوية المتوحشة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لك أن تغير خطك؟ أما آن لك أن تستجيب وأن تنتقل من هذه الذنوب إلى رحاب الطاعة وإلى رحاب الاستقامة؟ إذن الخشوع يزرع الخضوع ويرسخ الإيمان كما ذكرنا. نأتي إلى المحور الثالث. كلنا يرغب في صلاة الخشوع، كلنا يرغب في الصلاة الملكوتية، كلنا يريد ولو ليلة جمعة ولو أن يصلي صلاة الليل في ليلة الجمعة صلاة خاشعة، صلاة ملكوتية، صلاة عارجة إلى ربها. كيف نصلي صلاة خاشعة؟ كيف نمتلك روح الخشوع؟ وكيف نمتلك الصلاة الملكوتية؟ الخشوع له مراتب: مرتبة حضور القلب، مرتبة التفهم، مرتبة التعظيم، مرتبة الرجاء، مرتبة الحياء. الخشوع خطوات ومراتب، إذا سلكتها وصلت إلى طعم الخشوع. نحن نصلي لكننا لا نتذوق طعم الصلاة. الصلاة لها طعم، الصلاة لها ذوق، الصلاة لها معنى. نحن نصلي لكننا لا نتذوق طعم الصلاة. لاحظوا صلاتنا ولاحظوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يشتاق إلى الصلاة، كان يتهيأ قبل أن يؤذن المؤذن ويقف على رجليه ينتظر متى يؤذن المؤذن ويقول: يا بلال أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى ألقى صلاتي وحتى ألقى معشوقي. كان يعشق الصلاة، كان يرى أن الصلاة معشوقة، لأن في الصلاة لقاء مع الحبيب الحقيقي، لقاء مع المعشوق الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. ألا تتهيأ للقاء معشوقك؟ طبعا. أنا عندما أحب إنسانا أتهيأ للقائه وأفرح للقائه. أنا عندما أحب عملا أو أحب مقابلة أتهيأ لها، أفرح بالقدوم عليها. الصلاة لقاء مع الحبيب، الصلاة لقاء مع المعشوق، فهل تتهيأ لها وهل تفرح لها؟ النبي يقول: يا أبا ذر، إن الله جعل قرة عيني الصلاة. نحن قرة أعيننا المال، إذا حصلنا على المال قرت أعيننا، إذا حصلنا على الثروة والجاه قرت أعيننا، إذا حصلنا على المنصب والوظيفة قرت أعيننا. لكن النبي يقول: قرة عيني الصلاة. إن الله جعل قرة عيني الصلاة وحببها إلي كما حبب إلى الجائع الطعام وحبب إلى الظمآن الماء. فإذا شرب الظمآن روي، وإذا أكل الجائع شبع، وأنا لا أشبع من الصلاة. الإنسان عندما يجلس مع حبيبه هل يشبع منه؟ الإنسان إذا جلس مع حبيبه لا يشبع منه ولا يمل منه ولا يسأم منه، لأن أجواء الحب تغمرهما. النبي محبوبه الصلاة، معشوقه الصلاة، فلا يمل منها ولا يسأم منها أبدا. لذلك هذه صلاة النبي. وتعال إلى صلاتنا، نحن مصداق لقوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. الصلاة صخرة ثقيلة على ظهورنا، متى نلقيها ونستريح منها؟ وخصوصا صلاة الفجر التي هي تنافر النوم وتنافر الراحة وتنافر السكينة وتنافر الاسترخاء من الأتعاب ومن المصاعب. الصلاة عندنا ثقيلة، والصلاة عند النبي فرحة يتلقاها ويستقبلها. المرتبة الأولى من مراتب الخشوع حضور القلب. ما معنى حضور القلب؟ حضور القلب يعني التوجه إلى الصلاة بإقبال، التوجه إلى الصلاة بانفتاح، هذا هو معنى حضور القلب. نحن ندخل الصلاة ونحن ما زلنا نفكر في العمل والوظيفة والأهل والأولاد والسيارة وما أشبه ذلك، صلاتنا مشغولة بدنيانا، صلاتنا مشغولة بهمومنا لا بهمومي، لا بهموم العبادة. لذلك نحن لا نمتلك حضور القلب. حضور القلب ركيزة أساسية في ماذا؟ في صلاة خاشعة. النبي يقول لأبي ذر: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك، بمقدار ما تقبل بمقدار ما تحصل على صلاة خاشعة. ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إن العبد إذا قام إلى صلاته وكل الله به ملكا يقف على رأسه فيقول له: أيها المصلي، أتدري تقف بين يدي من؟ أتدري أنك تناجي من؟ لو علمت ما التفت وما زلت عن موضعك أبدا. الحسن بن علي كان إذا وقف على باب المسجد اصفر لونه وارتعدت فرائصه فيقال: ما بك يا أبا محمد؟ قال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. جرب نفسك إذا وقفت أمام ملك أو سلطان، كيف تقف؟ ألا تقف بتهيؤ؟ ألا تقف متواضعا ذليلا مرحبا محييا؟ إذا كنت تقف أمام الملوك بترحيب وتحية وإقبال وتواضع، فلماذا لا تقف عشر هذا الوقوف بين يدي ملك الملوك تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الصلاة ليقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وإن من الصلاة لما يلف كما يلف الثوب الخلق البالي ثم يضرب بها وجه صاحبها. صلاتنا هكذا، صلاتنا ثوب خلق بالي ممزق وسخ يلقانا يوم القيامة، كما ورد عن النبي وهو يقول لنا: ضيعتني ضيعك الله. أنت كنت تسرق صلاتك. رأى الإمام أمير المؤمنين رجلا يخلط الركوع في السجود والسجود في القيام، يريد أن يخلص من الصلاة حتى يلحق على مذاكرته أو على عمله أو على جلوسه مع أصدقائه، كل شيء على حساب الصلاة، المذاكرة على حساب الصلاة، أيام الامتحانات على حساب الصلاة، العمل على حساب الصلاة، اللقاء مع الأصدقاء على حساب الصلاة، كل أعمالنا تؤثر على الصلاة، كل أعمالنا تقدم على الصلاة، آخر عمل نهتم به ونفكر فيه هو الصلاة، كل شيء على حساب الصلاة. رآه يسرق صلاته فقال أمير المؤمنين: أسرق الناس من سرق صلاته. ذلك الإنسان اللص الذي يهجم على البيوت ويأكل الثروات ويأخذ الأموال لم يسرق كما سرق هذا الإنسان الذي يدعي أنه مؤمن وهو يسرق صلاته، لأنه يسرق طعم الروح، ذاك يسرق طعم البدن وهذا يسرق طعم الروح. اللص يأكل رزق البدن لكن المسرع في صلاته يأكل رزق الروح، يأكل رزق الروح ويقضي عليه. أسرق الناس من سرق صلاته. نحن كل شيء مقدم عندنا على الصلاة، لذلك تخاطبنا الصلاة يوم القيامة: ضيعتني. ضيعك الله. المرتبة الثانية من مراتب الخشوع مرتبة التفهم. الصلاة تعني الاستحضار، أن تصلي وأنت تفكر فيما تقول وأنت تفكر فيما تصنع. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، ركعتان، من نريد منك أكثر، ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من قيام ليلة والقلب لاهي. صلاة مع تفكر، صلاة مع التفات إلى ماذا تقول وإلى ماذا تعمل. مثلا أضرب لك مثال: نحن في الصلاة نرفع أيدينا: رب اغفر لي وارحمني وأنت أرحم الراحمين. نحن بين السجدتين نقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. فهل نقولها ونحن صادقون؟ فهل نقولها ونحن نلتفت إلى معناها، أم نقولها ونحن مصرون على الذنوب والمعاصي؟ أقول في الصلاة: رب اغفر وارحم، وأنا أدري أنني أعيش ازدواجية الشخصية، أعيش شخصية ذات لونين وذات وجهين، شخصية تصلي وتطلب المغفرة لكنها مصرة على استماع الأغاني، لكنها مصرة على العلاقة غير المشروعة مع المرأة الأجنبية، لكنها مصرة على عقوق الوالدين، لكنها مصرة على أكل الحقوق الشرعية وابتلاع الحقوق الشرعية. إذن فبالنتيجة أنا أعيش ازدواجية الشخصية، أعيش لونين، أعيش شكلين، أقول رب ارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، لكنني أقولها بدون تفهم ولا ألتفت إلى معناها، لأنني مصر على الذنوب والمعاصي، لأن قلبي اسود بسوداد الذنوب. أتدرون أن القلب يسود؟ القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو الصبغ، القلوب تصبغها الذنوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أذنب العبد خرج من قلبه، خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. يصير قلب فحمة، يصبح قلبه فحمة سوداء من كثرة الذنوب وشدة المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا كان قلبي فحمة سوداء من كثرة الذنوب، فكيف يكون لي حضور في الصلاة وتفهم للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنه ليغان على قلبي، يعني قد يحصل نوع من الكدرة، قد يحصل نوع من الغبار، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 70 مرة. الرسول يعلمنا كيف نزيل غبار الذنوب، كيف نحول القلب من فحمة سوداء إلى قطعة بيضاء، أن أستغفر يوميا 70 مرة، عملية تدريبية لتطهير القلب من رين الذنوب ومن صبغ المعاصي. ورد عن النبي أنه قال: ركعتان إذا صليتهما ولم تحدث نفسك فيهما بشيء من الدنيا غفر الله لك جميع ذنوبك. ركعتان لكن لا تحدث فيهما نفسك بالدنيا أبدا، يعني فرغ قلبك لله. ركعتان فرغ قلبك فيهما لله، لا تفكر إلا في القبر، لا تفكر إلا في الآخرة، لا تفكر إلا في الله، لا تفكر إلا في الطاعة. حاول ولو ركعتين أن تفرغ قلبك من الدنيا كلها، من الزوجة، من الأهل، من الأولاد، من العمل، من المشاكل. فرغ قلبك لله وأنت ستحصل على النتيجة، يغفر لك جميع ذنوبك. ربما إنسان يقول: كيف أتفرغ وكيف أفكر؟ علمني شلون أنا أفكر في صلاتي. بمجرد أن تشرع في الصلاة تذكر مصيرك، بمجرد أن أدخل الصلاة أتذكر موتي، أتذكر قبري، أتذكر لحدي، أتذكر آخرتي، أتذكر حشري ونشري، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا هو بداية التفهم، بداية التفهم أن أفكر في مصيري وأن أفكر في آخرتي. أنت تقرأ في الصلاة قوله تعالى: مالك يوم الدين، هل فكرت يوما لماذا قال تعالى مالك يوم الدين؟ الله مالك كل شيء، ايش معنى يوم الدين؟ لماذا لم تقل الآية مالك كل شيء؟ لماذا قالت مالك يوم الدين؟ ما هي الخصوصية في يوم الدين حتى يقال مالك يوم الدين، مع أنه تبارك وتعالى، لأنه الخالق لكل شيء فهو المالك لكل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. فلماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن يوم الدين هو يوم ظهور مالكيته تبارك وتعالى. الإنسان في الدنيا يغفل عن مالكية الله، يظن أن الوجود مستقل عن الله، لكن اليوم الذي تظهر فيه مالكية الله بشكل واضح هو يوم الدين. أعطيك قبسة عرفانية. علماء العرفان يقولون: الوجود بين قوسين، قوس النزول وقوس الصعود. قوس النزول عندما أفيض الوجود من قبله تبارك وتعالى، عندما أفاض الله الوجود نزل الوجود على شكل كثرات متفرقة، صار سماء، صار أرض، صار شمس، صار قمر، صار إنسان، صار حيوان، صار نبات، صار زيد، صار بكر، صار خالد، هذه كلها كثرات. نزل الوجود منه، هو واحد تبارك وتعالى، هو واحد وفيضه واحد، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لكن فيضه عندما نزل صار كثيرا، صار متفرقا، صار أسماء كثيرة. وأنا الآن مشغول بهذه الأسماء، مشغول بزوجة وأولاد ووظيفة وأهل وراتب، مشغول بالكثرة. إذا جاء يوم القيامة جاء قوس الصعود، خلصنا من قوس النزول، جاء قوس الصعود. قوس النزول كان كثرات متفرقة، قوس الصعود شو يصير؟ توحد. بعد الكثرة وحدة، وبعد التفرق اجتماع. جميع الموجودات تخرج من الكثرة إلى الوحدة، ومن الافتراق إلى الاجتماع، ترتفع إلى الله وهي تجتمع تحت ظل الوجود. قال تعالى ويوم نجمعكم، شنو العبارة؟ ليوم الجمع، سمى يوم الجمع، يعني يوم قوس الصعود، يوم توحد الموجودات في لون الوجود ونور الوجود بعد أن تفرقت. يوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإذا اجتمع الوجود بشكل واحد، بلون واحد، بنور واحد وهو نور الوجود، وانتفت الكثرة في الوحدة، وذاب التفرق في الاجتماع، حينئذ ظهرت مالكية الله تبارك وتعالى، فصار مالك يوم الدين. المرتبة الثالثة من مراتب الخشوع مرتبة التعظيم لله تبارك وتعالى، ومرتبة التعظيم تعني المقارنة بين النفس وبين الله، أنا وأنت. الصلاة، الصلاة ثنائية اسمها أنا وأنت، أما قرأت دعاء الحسين يوم عرفة يركز على الثنائية، أنا وأنت، أنا الذي اعتمت، أنا الذي تعمت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي اقترفت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي فعلت. ثم يقول وأنت الذي أغنيت، وأنت الذي أقنيت، وأنت الذي فعلت، وأنت 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 وأنت، الدعاء ثنائية، أنا وأنت. الصلاة مقارنة ثنائية بين أنا وأنت، إذا قمت بالمقارنة بين أنا وأنت سأكتشف العظمة الإلهية. من أنا؟ أنا مخلوق حقير لا حول له ولا قوة، ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة، تقتله الشرقة، تنتنه العرقة، تؤلمه البقة. هذا هو الإنسان الحقير. وأما أنت فأنت الحياة كلها، أنت العطاء كله، أنت الوجود كله، أنت مصدر القوة كلها. أنا وأنت، أنا لا شيء، أنا لا إنية، أمامك تباركت وتعاليت. إذن إذا قمت بالثنائية بين أنا وأنت اكتشفت عظمة الله تبارك وتعالى. ورد عن النبي
صلى الله عليه وسلم على محمد:
إذا قمت واقفا بين يدي ربك فقف مطأطئا رأسك. لماذا؟ متواضعا ذليلا، وتذكر وقوفك بين يدي الله عندما تحاسب وعندما تناقش في أعمالك وسيئاتك، وعندما تركع تنحني، شوف الوارد عن النبي، وتمد رقبتك. المصلي يستحب أن يمد رقبته، إذا ركعت فمد رقبتك كالمقتول الذي يمد رقبته للسياف. شلون المقتول إذا وقف أمام السياف يمد رقبته خاضعا مستسلما؟ إذا ركعت فمد رقبتك خاضعا مستسلما وقل، هكذا يقول النبي، وقل: آمنت بك وعبدتك ولو ضربت عنقي. يعني أنا لا أرفع يدي عن عبادتك، أنا لا أترك عبادتك، حتى وإن هددت بالموت، حتى وإن هددت بالقتل، حتى وإن هددت بالقضاء على الحياة، فأنا معك، مع عبادتك، مع توحيدك، آمنت بك وعبدتك وإن ضربت عنقي. المرتبة الرابعة مرتبة الرجاء. المذنب على قسمين: مذنب مستخف ومذنب متألم. المذنب المستخف، المذنب الذي يتحدى الله عز وجل: أنا أتحدى الله إذا كنت مذنبا مستخفا، أرتكب الذنوب بلا مبالاة، أرتكب الذنوب بكل جرأة، أرتكب الذنوب بكل طلاقة، ولا أبالي ولا أدير بال إلى هذه الذنوب أبدا. أنا مذنب مستخف يتحدى الله عز وجل. النبي يخاطبني: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، يعني تتحداه، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. المذنب المستخف هو الذي يعمل بكل جرأة ولا يبالي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها، وشكوا بيها، وخير يا طالله وأذنبت، يعني شكوا بيها. والمؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة ثقيلة على صدره يريد أن يرفعها. المذنب المستخف والمذنب المتألم. أنا مذنب متألم، أنا أذنب لكن أتألم، أذنب لكن أتحسر، أذنب لكن أندم، أذنب لكن أبكي بعد أن أذنب. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي. أنا مذنب متألم وأنت رحيم بي. المذنب المتألم هو موضع الرحمة، هو موضع الرجاء. وأما المذنب المستخف فليس موضعا للرحمة والرجاء. المذنب المتألم هو الذي خاطبه تعالى بقوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمرتبة الأخيرة مرتبة الحياء، اقرأ في الدعاء: فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي، كل واحد منا حقيق بأن يقول ويحي، حقيق بأن يذكر نفسه بالحياء. ويحي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. الحياء، الحياء ألا يأخذني؟ أنعم علي منذ ولادتي إلى الآن، رزقني، أعطاني العلم، أعطاني المال، أعطاني الرفعة، أعطاني المنعة، أعطاني الأهل، أعطاني الأولاد، منع عني الشرور والآفات. ألا أخجل منه؟ ألا أستحي منه؟ يقابلني بالنعمة وأقابله بالإساءة، أقابلني بالرحمة وأقابله بالإساءة، ألا أخجل منه؟ النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شمر عن نفسه وأتزر مئزره وترك نساءه وترك عياله وتفرغ للعبادة. كان إذا صلى كما يقول زين العابدين: يبتل مصلاه من كثرة دموعه. وكان إذا وقف يصلي ليلا، يقول عبد الله بن مطرف: أسمع له أزيزا كأزيز المرجل. أزيز المرجل غليان الماء، شلون صوت غليان الماء؟ أسمع له أزيزا كأزيز المرجل. وكانت تنتفخ قدماه من طول الوقوف بين يدي الله، فإذا قلنا له: يا رسول الله، لم تفعل بنفسك هكذا وأنت سيد الخلق وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أخجل من ربي؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ إذن الصلاة ذات المضمون وذات الخشوع. من ارتبط بالصلاة ذات الخشوع فهو العالم الرباني الذي قال عنه القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده علماء. من ارتبط بالصلاة ذات الخشوع فهو الفقيه. الفقيه الحقيقي هو من كانت صلاته صلاة خاشعة. ولذلك كتب الحسين عليه السلام إلى ذلك العالم الرباني الفقيه الحقيقي الذي كانت صلاته خشوعا وخضوعا، كتب: من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر خاض الحروب مع الإمام علي وكان يتمنى الشهادة، لكن ما حصل على الشهادة، فأقبل للإمام علي قال: سيدي أبا الحسن، أنا وعدتني بالشهادة فلم أجدها، انتهت الحروب ولم أحصل على الشهادة. قال: ترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هو هذا؟ من هو الذي تكون الشهادة بين يديه أفضل منك؟ قال: بين يدي ولدي أبي عبد الله الحسين. كيف إذا رأيت ولدي الحسين غريبا بكربلاء فلا تتأخر عن نصرته. صار حبيب ينتظر ذاك اليوم يوم النصرة، يوم جالس مع زوجته أم القاسم، وإذا بزوجته تقول: حبيب لقد رأيت في منامي رؤيا. قال: ما رأيت يا أم القاسم؟ قالت: رأيت في منامي مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس، حزينة كئيبة، عيناها محمرتان. هذه صاحبة العذاب، هذه صاحبة المصيبة. ها انت هالايام جاي تعزيها، ها جاي تعظم لها الاجر هذه الايام. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الاجر واحسن الله لك العزاء. سلمت عليها: من انت؟ قلت: انا زوجة حبيب ابن مظاهر. قالت: ابلغي حبيب عني السلام وقولي له: اما ان يخضب شيبته. عجيبها الرؤيا. قال: لا لا، ان صدقت رؤياك الان ياتي رسول الحسين يدعوني الى نصرته. بينما هو جالس واذا بالرسول يطرق الباب، خرج الى الباب فتحه: من انت؟ انا رسول الحسين، اعطني الكتاب. اخذ كتاب الحسين وضعه على راسه، وضعه على عينه، وضعه على قلبه، فتح الكتاب: أما بعد يا حبيب، إن أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. أويل على الغريب. الآن الآن يا أبا عبد الله. قال لغلامه: اذهب بهذا الفرس خارج الكوفة ولا تبلغ أحدا، ولا تذهب ولو تأخرت عليك. حبيب تأخر والغلام ينتظر، فلما تأخر قال الغلام للجواد: أيها الفرس، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة أبي عبد الله. سمع حبيب كلامه، ايش سوى حبيب؟ اتوجه الى كربلاء. انا اريدك الليلة تتوجه الى كربلاء، ها ترى الليلة جمعة، الليلة زيارة الحسين، الليلة اريدك ويا الزوار، اريدك الليلة ويا الزوار تتوجه الى كربلاء، ها تقول ويا الزوار: السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة. السلام عليك يا أبا عبد، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أمية يريدون قتلك. وصل إلى الجواد، صعد على فرسه، قال: أيها العبد، أنت حر لوجه الله. قال له: وين رايح؟ قال له: أنا إلى كربلاء. قال له: أبدا، رجلي برجلك يا حبيب. لماذا؟ قال: أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار؟ لا كان ذلك أبدا، ماذا تريد؟ قال: أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين وآل الحسين. وحسينا أخذ عبده وياه واتجه إلى كربلاء. وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكر، ما حل ذيك الشمايل يوم طب طلع عداس البطل واولاد اخو يستق. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله: وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايه جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك الأطفال. قال يا وسطى يا زينب تركبين على الجمال. مرحبا مرحبا بناصرنا حبيب ابن مظاهر. تلقاه الحسين سلمه الراية ورئاسة الأنصار. وإذا حبيبي قل للحسين أتأذن لي سيدي؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن أأخذ الإذن من العقيلة زينب. ليش ليش؟ أنا أريد أن أخذ الإذن من الزهرة، والزهرة اليوم متمثلة في زينب، إذن لي إذن لي أن أسلم على زينب. تفضل. أقبل إلى الخيمة، خيمة العقيلة. السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. عليك السلام. من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب ابن مظاهر. عجيب، أنت حبيب؟ قال بلى. أوصيك يا حبيب، أوصيك بوصية أمي الزهراء. شنو وصية الزهراء؟ أوصيك يا حبيب بنصرة هذا الغريب أبي عبد الله. سمعا وطاعة يا سيدتي لأقرن عينك. ها يا أهل الشيم هذا، يا أهل الشيم هذا حرمكم لليوم ما نذخر هممكم. شنو العذر يا كرام منكم تخلون بالشدة حرمكم؟ عظم الله أجوركم. وقف أمام خيمة العقيلة شاهرا سيفه ناشرا رمحه يؤكد على نصرة الحسين. والله يا ابن بنت النبي لا قطعه، والله يا ابن بنت النبي لا قطعه بالسيف والخط وبالنار احرق وذر وعظامي في الهوى وتالي انشرى. 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي واهلي والاهل كلهم فدا. ارواحنا تطلع ولا تهتك عياله. والتفت لاصحابه وعبرات جري ذهب إلى المعركة، قاتل دون الحسين إلى أن خر قتيلا على الثرى. خرج الحسين من الخيمة وصل إلى جسده، جلس عند رأسه، نادى حبيبي حبيبي برير زهير. أحبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت، هذا السهم بفادت سن وهذا صار للنشاب رن وهذا الخيل صدر رضرب.
يا الله، الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، نحن نقرأ الدعاء هذه الليلة كلنا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب أمن يجيب ال...
كلنا بصوت واحد 10 مرات يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين في كل مكان يا الله كلنا ندعو للإمام صاحب العصر في هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان من شفوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان من روعوا الحورة من رادوا العدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع الطغيان.
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام، هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.